نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجهم أبو داود وصحح الأئمة وقفه، أي وقفه على أم سلمة رضي الله عنه. الشرح: درجة الحديث، الحديث ضعيف، أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي سندهم إلى أم سلمة، وفيه أم محمد بنت زيد وهي مجهولة، وفي الحديث علة أخرى وهي تفرد ابن دينار بروايته وهو ضعيف من قبل حفظه. وصحح وقفه المؤلف في التلخيص الحبير بينما رجح ابن الملقن والشوكاني رفعه. وعليه كما قال الشيخ الألباني وغيرهما: الحديث إن شاء الله سنده حسن. مفردات الحديث: درع بكسر الدال المهملة وسكون الراء المهملة ثم عين المهملة، والمراد بها هنا قميص المرأة، فلذا جاء مطلقا، فلو أريد به درع الحرب لقيده بالحديد، كما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعا من حديد. قال ابن فارس: درع الحديد مؤنثة ودرع المرأة قميصها مذكر. سابغا بفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة، ثم غين معجمة أي واسعا ساترا لظهور قدميه. إزار: الإزار ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن يذكر ويؤنث، يقال اتزر، واتزر أي لبس الإزار. ما يؤخذ من الحديث: الدرع هو قميص المرأة الذي يستر باسمها من عاتقها حتى يغطي قدميها، العاتق اللي هو الكتف. أما الخمار فيغطي رأسها وعنقها، فإذا غطت المرأة بدرعها السابق قدميها وغطت بخمارها الضافي رأسها وشعرها وعنقها فقد سترت عورتها في الصلاة، فتصلي ولو لم يكن عليها إزار أو سروال تحت الدرع. طبعا كما لا يخفى لابد أن يكون الدرع كثيفا لا يشف، واسعا لا يصف، لأن عندنا انكشاف العورة على قسمين: انكشاف العورة انكشاف تام بحجمها وبلونها وبظهورها بالجلد وهكذا، النوع الثاني أن تسترى بثوب ضيق يظهر حجمها كأنك ترى ولا يبقى منها إلا اللون، أي لون الجلد، أو تستر بثوب شفاف يظهر من خلاله كل شيء، فكلا الأمرين مخالف لشرع الله عز وجل. إن قدمي المرأة من عورتها في الصلاة فيجب سترهما، فإن بدي أو أحدهما وهي قادرة على سترهما لم تصح صلاتها، وسيأتي ذكر الخلاف في ذلك. حقيقة الأمر إخواني، والكلام ده لأخواتنا النساء، يجب على المرأة وجوبا عينيا أن تهتم غاية الاهتمام بثيابها عند صلاتها، ولا بأس أبدا، بل يستحب أن تجعل المرأة لصلاتها ثوبا مخصوصا يكون فضفاضا وطويلا وسابغا وصفيقا، تجعله لكل صلاة ترتديه عند صلاتها، وتنزعه إذا انقضت صلاتها، وليس فيه مشقة وليس فيه حرج، فالصلاة هي الباقية من الشعائر التي يؤديها العبد بشيء من الإطمئنان. يقول: وجه المرأة ليس بعورة في الصلاة، فإذا لم يكن حولها رجال أجانب فلها كشفه وصلاتها صحيحة. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن للمرأة أن تكشف وجهها في الصلاة. قال الشارح: لا نعلم فيه خلافا. وقال القاضي: هو إجماع، والمراد حيث لا يراها أجنبي. طيب لو رآها أجنبي خلاص تستر وجهها. وطبعا هنا المعني بالأجنبي من يحرم عليها من يحرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمته. اكتب الضابط ده، اكتب الضابط ده. والمعني بالأجنبي من يحرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمته. من يحرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها. ها؟ يحرم، يحرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمته. ما هو ده، ما هو ضابط الأجنبي اللي. طب أراجع لعلي أخطأت، أراجع. والمراد حيث لا يراها أجنبي. احنا نتكلم عن ايه دلوقتي؟ الأجنبي الذي ايه؟ إذا رآها تستر وجهه. وخبرك ضابط الأجنبي وهو من لا يحرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمته. جزاكم الله خير. طيب أفصل فيه وكله من العلم إن شاء الله. رجل لاعن زوجه، تم بينهما لعان، وبعد أن تم اللعان يفرق بينهما وتحرم عليه على التأبيد. وخبرك هل إذا صلت المرأة وأمامها زوجها الملاعن منها تكشف وجهها أم لا تكشف، مع أنه لا يحل له نكاحها؟ ها؟ لا تكشف، لا تكشف، لأن حرمة النكاح هنا مش بسبب مباح، ده عقوبة من ولي الأمر. كذلك أمهات المؤمنين رضوان الله علينا، وإن كان الحكم لا يعمل به لموتهن رضي الله عنهن وأرضاهن، لا يحل لهن النظر ولا رؤية شيء من أبدانهن أصلا، مع أن النكاح عليهن إيه؟ محرم. طيب وأما كفاها فجمهور العلماء أنهما ليس بعورة في الصلاة، واختار المجد والشيخ تقي الدين وغيرهم أن قدميها ليس بعورة، وجزم به الموفق في العمدة وصوبه في الإنصاف، وهو مذهب أبي حنيف. وما عدا ذلك فهو عورة إجماعا، هذا كله في الصلاة. وأما خارج الصلاة فعورة باعتبار النظر كبقية بدنها. الصواب يا أخوانا إن وجه المرأة وكفيها عورة في الصلاة، قصدي كف القدم المرأة وكف وقدم المرأة عورة في الصلاة، يجب عليها أن تستر قدميها في الصلاة. يقول المرأة لها نقاب وبرقع ولسام، وهي كما يلي: النقاب جمعه نقب، مثل كتاب وكتب، هو خمار يستر وجه المرأة، وتجعل القناع على مارن الأنف فيبدو منه محدر العينين. طب والبرقع؟ بضم الباء وسكون الراء، جمعه براقع، وهو الخمار يستر الوجه وفيه ثقبان بقدر العينين، فكأن فتحته أضيق من النقاب. اللثام هو البرقع، إلا أنه يكون على طرف الأنف فهو أوسع فتحة من النقاب. طبعا فتوى العلامة العثيمين رحمة الله عليه التي طيرها أهل البدعة بأن الشيخ يحرم النقاب. طبعا يا أخواننا كثير من النسوة هداهن الله عز وجل تلبس نقابا وتجعل الفتحتين واسعتين وتضع الزينة على عينيها. هذا لا شك أنه فتنة عظيمة أكثر بكثير من غيرها. فالواجب على المرأة الواجب إما أن تضع على العينين ما تعارف عليه النساء بما يسمى بالبيشة، وإما أن ترتدي نظارة عدساتها داكنة لا يرى من خلالها العينين، أما أن ترتدي ما يسمى بالنقاب وتكون فتحته واسعة وتكتحل إلى غير ذلك فلا شك أن هذا تبرج، لا نزاع في ذلك. يقول: فائدة تفصيل العورة في الصلاة في المشهور من مذهب الإمام أحمد وغيره عورة الرجل البالغ ومن بلغ 10 سنين والبنت المراهقة ما بين السرة والركبة، عورة الصبي من 7 إلى 10 الفرجان فقط، عورة المرأة البالغة الحرة كل بدنها عدا وجهها فليس بعورة في الصلاة على الراجع من أقوال العلماء، أما خارج الصلاة فبدن المرأة كله عورة وتلزم بستره. قال الإمام أحمد: المرأة كلها عورة حتى الظفر. الحديث الذي يلي وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. الآية 15 و100 من البقرة، أخرجه الترمذي وضعفه. درجة الحديث: الحديث حسن وله شاهد من حديث جابر عند الدارقطني والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم: هذا حديث يحتج بروايته برواته كلهم غير محمد بن سالم، فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح. وتعقبه الذهبي بقوله: هو أبو سهل واهن. قال الألباني: وللحديث متابعة أخرى فيها ضعف، وبالجملة فالحديث بطرقه الثلاث يرتقي إلى درجة الحسن إن شاء الله عز وجل. وبالمفردات الحديث: الفاء في فأينما للاستئناف، أين اسم شرط جازم في محل نصب ظرف مكان متعلق بما بعده. تولوا فعل شرط مجزوم بحذف النون والواو فاعل. فثم الفاء رابطة لجواب الشرط، وثم ظرف مكان مبني على الفتح في محل نصب متعلق بمحذوف خبر مقدم. أشكلت أشكال يشكل إشكالا، أي التبست علينا القبلة في تلك الليلة المظلمة. طبعا المصنف أتى بهذا الحديث اللي هو في كتاب شروط الصلاة لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، فأتى بهذا الحديث من أجل كونه شرط. يقول: يؤخذ من الحديث: إذا أشكلت جهة القبلة على المسافر وصلى ثم تبين له خطأه فصلته صحيحة سواء علم بالخطأ في الوقت أو بعده. اكتب عندك كده: بعد أن يجتهد في معرفة القبلة. بعد أن يجتهد في معرفة القبلة. ومن أنواع الاجتهاد أن يسأل من هو في المكان، فإن عجز فصلاته صحيحة. الأمر الثاني الذي يؤخذ من الحديث أن استقبال القبلة شرط من شرائط الصلاة لا تصح بدونه، سواء أكانت الصلاة فرضا أو نفلا، لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فولي وجهك الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وتدخل فيه الأمة تباعا. ثم جاء في نهاية الآية: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. المخاطب هنا من؟ الأمة. قال الشيخ تقي الدين: استقبال القبلة في الصلاة من العلم العام عند كل أحد، وأنه من شرائط صحة الصلاة. قال ابن رشد: ما نقل بالتواتر كاستقبال القبلة وأنها الكعبة لا يرده إلا كافر. وده اللي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما قال: والإجماع الصريح المنقول إلينا بالتواتر من رده كفر. أدي معنى الكلام. والإجماع الصريح مش السكوتي المنقول إلينا بالتواتر من رده كفر. أي نعم، والإجماع الصريح المنقول إلينا بالتواتر. يبقى شيخ الإسلام جعل هنا قيدين اثنين، قيد الأول أنه صريح، قيد الثاني أنه إيه منقول إلينا إيه بالتواتر. هذا اللي يرده يكون كافر عياذا بالله. قال العلماء: ومن قرب من الكعبة بأن أمكنه معاينتها ففرضه إصابة عينها، وأما من بعد عنها ففرضه استقبال جهتها. قال في الإنصاف: البعد هنا هو بحيث لا يقدر على المعاينة. كلمة المعاينة يا أخوانا أن يراها بعينيه، ولعل من يخبره بعلم، وليس المراد مسافة قصر ولا ما دونه. تفسير الآية الكريمة، قال ابن جرير: نزلت هذه الآية في قوم عميت عليهم القبلة فصلوا على أنحاء مختلفة، فقال تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. علماء السلف أثبتوا لله تعالى جهة علو تليق بجلال الله وعظمته، ملاحظين في ذلك انتفاء إحاطته، إحاطة شيء به سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا المحيط بكل شيء سبحانه وتعالى. الحديث الذي يليه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقواه البخاري. درجة الحديث: الحديث صحيح، أخرجه الترمذي وابن ماجه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقد قواه البخاري ورجاله كلهم ثقات. مفردات الحديث: بين كلمة تنصيف وتشريك، وهي ظرف بمعنى وسط، فإذا أضيفت إلى ظرف الزمان كانت ظرف زمان، كقولك: أتيت بين الظهر والعصر. وإذا أضيفت إلى ظرف مكان كانت ظرف مكان، تقول: داري بين دارك ودار أخيك. القبلة بكسر القاف وسكون الباء هي الجهة، والمراد بها هنا الكعبة المشرفة. ما يؤخذ من الحديث: الجهات الرئيسية الأفقية أربع: الشمال ويقابله الجنوب، والشرق ويقابله الغرب، فما بين الشرق إلى الغرب 180 درجة، فهذه المسافة كلها قبلة لمن لم يشاهد الكعبة، وكذلك قدرها من غير جهتها. الحديث دليل على أن الواجب على من لم يشاهد الكعبة استقبال الجهة للعين، فالحديث يدل على أن ما بين الجهتين قبلة، وأن الجهة كافية في الاستقبال. أما مشاهد الكعبة فقال العلماء في حكمه: وفرضوا من عاين الكعبة إصابة عينها بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة. قال في الإنصاف: بلا نزاع، وذلك كمان في المسجد الحرام أو كان خارجا وينظر إليه. قال ابن القيم: والصواب أنه مع كثرة البعد يكثر المحاذي للعين، فإن الدائرة إذا عظمت اتسعت جدا، فإن التقوس لا يظهر في جوانب محيطها إلا خفيفا. ده كلام خبراء الهندسة، خد بالك، فيكون الخط الطويل متقوسا نحو نظره، وهذا لا يظهر للحس. ما ذكره الإمام ابن القيم مبني على نظرية هندسية هي محيط الدائرة يتناسب تناسبا طرديا مع نصف القطر. يعني كلما زاد نصف القطر كلما المحيط يزداد، يعني أنه كلما بعدت المسافة مثلا عن الكعبة كلما زاد عدد المصلين القاصدين نفس جهة القبلة اللي هي الكعبة. استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، فقال قد قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. لكن الاستقبال يسقط بأمور منها، ودي مهمة. وكما ذكرنا قبل ذلك مثل هذه الأمور في ترك استقبال القبلة وترك الوضوء وترك التيمم وترك ستر العورة وترك إزالة النجاسة إلى غير ذلك، هذه الأمور لابد أن يعلم بها الجميع، حتى إذا جاء الحكم الشرعي بأن من ترك الصلاة فقد كفر لا يستهجنه أحد، لأن الاستهجان يجي ظنا منه أن شروط الصلاة والأشياء ديت لابد أن يأتي بها العبد حتى لو عجز عن، لا. فإذا بينت له هذا إذا علم الحكم فعلا سيعلم أن هذا الحكم هو الصواب، لأنه ليس العذر أحد، ليس لأحد عذر البت أن يترك الصلاة احتجاجا واعتذارا بعجزه عن إلقاء عن الإتيان ببعض الشروط. يقول: أولا العجز، إذا عجز عن استقبال القبلة لمرض أو ربط فيسقط عنه ويصلي حيث توجه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ومثل المريض المربوط ومن كان في الطائرة ولا يجد مكانا يصلي فيه إلا كرسيه، المتجه إلى غير القبلة صلى حيث اتجاهه. طب هل لنا أن نقول ينتظر حتى ينزل من الطائرة؟ إلا إذا كان الوقت باق، لكن الوقت إيه؟ سيفوت، يبقى يصلي على كرسيه حيثما توجهت به الطائرة. ثانيا الخائف، فإذا قاتل العدو أو هرب منه أو من سيل أو غير ذلك ووجهته إلى غير القبلة صلى حسب ما توجه، قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. والخائف سواء كان رجلا راجلا أو راكبا سيتوجه حيث مأمنا. ثالثا النافلة في السفر، فإذا كان الإنسان سائرا راجلا أو راكبا فإنه يصلي حيث توجه، لحديث عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به ولم يكن يصنعه في المكتوبة، رواه البخاري ومسلم. والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يلزمه الاستقبال عند تكبيرة الإحرام بالدب أو بنفسه، لحديث أنس الذي في أبي داود. والرواية الأخرى عند الإمام أحمد أنه لا يلزمه الاستقبال حتى عند تكبيرة الإحرام، ومذهب أبي حنيفة ومالك لإطلاق الأحاديث الصحيحة، أما حديث أنس فيحمل على الاستحباب. قال ابن القيم رحمه الله: حديث أنس فيه نظر، فكل من وصف صلاته على راحلته صلى الله عليه وسلم أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل أي جهة توجهت به، ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيره. رابعا مذهب الإمام أحمد جواز الصلاة على الراحلة في السفر ولو كان قصيرا، قال في المنتهى وشرحه: وتجوز الصلاة على الراحلة إلى غير القبلة في النافلة وفي السفر ولو كان قصيرا ما نص عليه. طيب الحديث الذي يلي: وعن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. طبعا هنا يصلي على راحلته حيث توجهت به معلوم أنه لن يتمكن من القيام، صحيح؟ ولن يتمكن من الركوع ولا من السجود ولا من الجلس بين السجدتين كما يجلس وهو في المسجد. كل هذه بين الأركان والواجبات تسقط في النافلة، وتسقط أيضا في الفرض بالضوابط والشروط التي ذكرناها. زاد البخاري: يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. ولم يكن يصنعهم، هاي الضمير عايد عليه. يصنعهم، لا يصنع فعل مضارع، الفعل مسلم، هاي الضمير عائدة على الصلاة على الايه؟ على الدابة. ولأبي داود من حديث أنس قال: وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. وإسناده حسن. درجة الحديث: حديث أنس حسن، وقد حسنه ابن حجر والنووي في المجموع، وصححه ابن السكن وابن الملق. طبعا هنا الشارح لم يتعرض لحديث عامر بن ربيع على أنه في الصحيحين، ودية المسألة يا أخوانا يعني أرجو ما تغفلوش عنها، وأنت تدرس الناس العلم دايما كده نبه يا أخوانا، أحاديث البخاري أحاديث مسلم المتفق عليهما لا نزاع في صحتها، والأمة سلمت لهذين الإمامين في كل ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مفردات الحديث: راحلتي يقال رحل يرحل رحيلا من باب نفع بمعنى شخص شخص وسارة، والراحلة من الإبل ما يرحل سواء كانت ذكر أو أنثى تسمى الراحلة، والرحول والهاء فيها للمبالغة لا للتأنيث، جمعها رواحل، حيث ظرف مكان وهي مبنية على الضم وهي ملازمة للإضافة إلى جملة اسمية كانت أو فعلية، والفعلية أكثر. حيث توجهت به أي إلى أي جهة وجهت الدابة صلى إلى القبلة أو غيره. يومئ ماضيه أو ماء وأصله، وماء أي يشير، المكتوبة أي المفروضة وهي الصلوات الخمس. ما يؤخذ من الحديث جواز صلاة النافلة على الراحلة في السفر ولو قصيرا ولو بلا عذر، والراحلة سواء كانت ناقة أو غيرها، فقد جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حماره. قال البغوي: يجوز أداء النافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير عند أكثر أهل العلم. يعني لا يلزم أن يكون المسافر سفرا تقصر فيه الصلاة، لا يلزم من ذلك أنه لا يلزم المصلي على الراحلة استقبال القبلة بل يتودأ حيث جهة سيره، أنه لا يلزمه الركوع والسجود بل يكفي الإيماء برأسه إشارة إلى الركوع وإلى السجود، ويكون السجود أخفض من الركوع كما في زيادة ابن خزيمة، ولكنه يخفض السجدتين بين من الركعة. إن هذا لا يجوز في الفريضة بل يجب أن يصليها مستقرا في الأرض، اكتب جنبها كده، إلا إذا ضاق عليه الوقت أو كان محبوسا أو مربوطا. ظاهر الحديث، ظاهر حديث أنس، أنه يجب عليه الاستقبال عند تكبيرة الإحرام، فإذا كبر الإحرام صلى متوجها جهة سيره، وتقدم ما هو الراجح في الحديث الذي قبل هذا. هذا كله بناء على شدة الاهتمام بالفريضة ووجوب أدائها على أكمل وجه، بخلاف النافلة فإن فيها تيسيرا وتسهيلا. هذا التسهيل والتخفيف في النوافل ترغيبا في الإكثار منها، وأنه لا يمنع من الإكثار منها أي عذر. اكتب عندك: والتسهيل والتخفيف يكون من قبل المشرع لا من قبل الشخص. يعني مش احنا اللي نسهل، واخد بالك يا اخوانا؟ لولا ان النص الشرعي ورد بهذا التسهيل والتخفيف ما اجترأنا ان نقول به. المشهور من مذهب الحنابلة ان الصلاة المكتوبة لا تجوز على الراحلة الا بعذر، انتبهوا، والاعذار ذكرناه، لما روى أحمد والترمذي عن يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم والبلاء من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يوم إماء يجعل السجود أخفض من الركوع. وتصح في سفينة ولو مع القدرة على الخروج منها إذا أتى بما يعتبر لها من قيام واستقبال القبلة وغيرهما، لما روى الدارقطني والحاكم عن ابن عمر قال: سئل النبي عليه الصلاة والسلام كيف أصلي في السفينة؟ قال: صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، لكنه قال وهو شاذ بمرة، وأخرجه الدارقطني وضعفه. مثل الباخرة السيارة، قال الشيخ صديق حسن: وأما العجلة النارية كالقطارات والسيارات والترامات ونحوها فحكمها عند الشافعية حكم السفينة، وحكمها عند الأحناف حكم الراحلة، وأما الطائرة فتصح مع الإتيان بما يعتبر لها، وإلا لم تصح إلا أن يخشى أن يخرج الوقت عليه وهو فيها يصلي حسب حاله. الله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.